إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، روى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تهادوا تحابوا. فمما لا شك فيه أن للهدية في حياة الناس تأثيرا عظيما، فبالهدية يتم استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب، والهدية دليل على الحب وصفاء القلب، وفيها إشعار بالتقدير والاحترام للمهدى إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث المسلمين أن يتخذوا سببا من أسباب المحبة بينهم وهي الهدية، فقال: تهادوا تحابوا. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام عمليا كان يقبل الهدية ولا يردها إلا لمانع، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بطعام سأل عنه أصدقة أم هدية، فإن قيل له صدقة قال لأصحابه كلوا، وإن قيل له هدية ضرب بيده فأكل، أي نفض ما بيده من الغبار ثم أكل النبي عليه الصلاة والسلام. ولأهمية وأثر الهدية في حياة المسلمين، بل وأن الإسلام قد اعتنى بها، وجب علينا بيان أحوال وأحكام الهدية وما يجوز منها وما لا يجوز. الهدية عباد الله عرفها العلماء بقولهم: هي دفع عيني إلى شخص معين لحصول الألفة والمودة من غير طلب ولا شرط. والهدية والصدقة والهبة والعطية كلهم بينهم عموم وخصوص، فأما الصدقة فتكون من الغني إلى الفقير، ويراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الهدية فقد تكون للفقير وقد تكون للغني، فيهدي الرجل إلى غني أو يهدي إلى فقير، ومقصد من ذلك الألفة والمودة والمكافأة، وقد يراد بذلك ثواب الله. وأما الهبة والعطية فليس بينهما فرق، والمقصود منهما إكرام الموهوب. الهدية عباد الله لها أثر عظيم على النفوس. كم من أخ كنت ربما لا ترتاح له، وربما بينك وبينه شحناء، أو أن في نفسك شيئا عليه، لكن إن أعطاك وأعطيته الهدية تقاربت القلوب. وهذه ملكة سبأ التي لقبها أو سماها العوام ببلقيس، مع أنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أن ملكة سبأ اسمها بلقيس، كما أنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، كما أنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أن خازن الجنة اسمه رضوان، ولكن بعض الناس ربما يتقولون أقوالا ويسمون تسمية كقابيل وهابيل وغير ذلك، وجعلوا هذه كأنها موجودة بالشرع. فملكة سبأ كانت ملكة متوجة على قومها، وخافت من سليمان ومن جنوده، فقالت وهي تعلم أن للهدية وقعا في القلب، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما وصلت الهدية إلى سليمان وأرادت من ذلك ملكة سبأ، وقد فطن لذلك سليمان، أن تستميل قلبه حتى يتركها وقومها يعبدون الشمس من دون الله عز وجل، فرد ردا قويا، قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهكذا الدعاة إلى الله أصحاب الهمم العالية لا تضعفهم الهدايا عن منهجهم المستقيم. عباد الله، الهدية جائزة شرعا بالإجماع، ومنها ما تكون واجبة كهدية الإبن لأبويه إذا كانا محتاجين لأمر معين، فأبوك كان محتاجا إلى كرسي لا يستطيع أن يقعد على الأرض، وأنت قادر على إهدائه وهو عاجز، وجب عليك إهداؤه. وأما المستحب منها فهذا إذا كان بغرض الألفة والمحبة بين المسلمين، وقد تصل إلى درجة الحرام، هذا إذا كانت محرمة من أصلها كالرشوة، أو ما كانت ذريعة إلى أمر محرم كأخذ مال بغير حق. لكن العلماء اختلفوا في حكم قبول الهدية. لو أهدى إليك إنسان هدية ما، فهل يجب عليك قبولها أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوالهم أن الهدية إذا كانت مباحة وليس هناك محرم ولا مانع شرعي وجب قبولها، وعلى ذلك أدلة، منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني العطاء فأقول له اعطه من هو أفقر مني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر فخذه، إذا جاءك شيء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، ثم إذا شئت أكلته كله أو تصدقت به. ومنها ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير إشراف ولا سؤال فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه. في بعض الأحيان قد أرد لهدية لمانع ما، وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقبل بعض الهدايا لمانع، ولا يلزم أن تكون محرمة، قد يكون هناك مانع يمنعه أنه ما استمتع بهذه الهدية أو ردها لصاحبها مباشرة. فقد رد النبي عليه الصلاة والسلام هدية الصعب بن جثامة كما في الصحيحين، وعلل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما. فقام صعب بن جثامة وأراد أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام واصطاد له حمارا وحشيا، والحمار الوحشي والحمار المخطط وهو يجوز أكله، فاصطاده للنبي والنبي محرم، والمحرم لا يصطاد له، أما إذا اصطاد لنفسه ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فهذا جائز كما في قصة أبي قتادة في صحيح مسلم. فعلل النبي عليه الصلاة والسلام رد هذه الهدية فقال إنا لم نرد إلا أن حرم. أيضا في موطن آخر ما جاء في الصحيحين أن أم حفيد بضم الحاء وهي خالة ابن عباس آذت النبي عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة، آذته سمنا، وآذته أقط، والأقط هو اللبن المجفف يوضع بشكل قوالب حتى يصير كالقطعة ثم كانت تأكله العرب، وآذت إليه أيضا أقط أو آذت إليه ضبا، فهذه ثلاث الأمور أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأقد والسمن فقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الضب فإنه لم يأكله تقذرا ولم يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يجوز أكله لكن النبي عليه الصلاة والسلام تقذره ولم يحب أن يأكله. وهذا هو الأصل كما قلنا أنه يجب أن تقبل الهدية إذا لم يكن هناك مانع يمنعك من قبولها، بل أن هناك من الأمور ما نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب قبولها وعدم ردها، منها الوسائد والدهن واللبن. فقد جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسائد المخدة، والدهن والمقصود بالدهن الطيب، الدهن المقصود به الطيب، وهذا ما فسره ابن عمر، ويؤيد ذلك ما جاء في البخاري عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب. وأما الثالث اللبن فهذا منصوص عليه، ومما هو منصوص أنه لا يرد الريحان، ما نسميه باللهجة العامية الشقر، إذا أعطاك أحد الناس الشقر فلا يجوز لك أن ترده إلا إذا كان بك تحسس أو مرض، فهذا مانع من الموانع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل طيب الريح. وهذا من أهدى لك هذه الهدايا ينبغي عليك أن تجازي الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فينبغي إذا أهدى لك هدية فأن تشكره، أو أنك تصنع إليه معروفا، أو أن تدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن، وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام من سألكم من استعاذكم بالله فأعيدوه، ومن سألكم بالله فأعطوا ومن دعاكم فأجيبوا ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. والهدية أولى الناس بها أقاربك. فميمونة لما اعتقت أمة لها كما في الصحيحين فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم أجرا لك، فلا تذهب وتهدي الهدايا إلى فلان وفلان من الأباعد، خص أقاربك أولا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصدقة وليس الهدية، قال: إنها صدقة وصلة، فما بالك بالهدية الذي يعطى القريب فإنها من أكبر الصلات. وكذلك إذا كان الجار فإنه أقرب منك بابا هو أولى بهديتك. جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربهما منك بابا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بالدين وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك أمور تتعلق بالهدية ينبغي أن تنتبه لها. منها أولا أن بعض الناس إذا أهدى إلى صاحبه أو حتى إلى قريبه هدية ورأى بعد ذلك سوء طباع منه قال: رد علي هديتي، وهذا لا يجوز شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ويستثنى من ذلك الأب، فإذا أهدى لولده هدية فله أن يستعيدها لما جاء في السنن. وقد ذكر هذا الحديث شيخنا مقبل في الصحيح المسند من حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فالأب يجوز له إذا أعطى لولده شيئا أن يستعيده ولا حرج في ذلك. منها أيضا أنك إذا أهديت لإنسان شيئا ما فلا تمن عليه. بعض الناس ربما يعطيك شميزا أو قميصا أو كتابا أو قلما، ثم بعد ذلك وسط أصحابه: أنا أعطيك القلم، أنا أعطيتك القميص، كيف أتى عليك القميص؟ هل ناسبك؟ كيف لونه؟ حتى يعرف الناس أنه أعطاك، وهذا يبطل عملك هذا الخير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات لهؤلاء الثلاثة. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق، وليس المنفق، والمنفق سلعته بالحليب الكاذب. هؤلاء الثلاثة: المسبل الذي يسبل ثيابه كما يحدث لبعضهم، يأتون إلى صلاة الجمعة وثوبه يسحب على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الوعيد الأربعة، ومنهم المنان الذي يعطيك الهدية ثم بين حين وآخر يذكرك ويعيرك بهذه الهدية. أيضا مما ينتبه له الإهداء إلى بعض الموظفين بغرض تسهيل المعاملة، فبعضهم يعطي للموظف، ولا سيما إذا كان الموظف مهما، فبعضهم إذا عنده معاملة قال: هذه هدية لك. وبعض المدرسين في وقت الامتحانات أعطوه هدية، وبعض المدرسات أعطوهم هدية، وهذا لا يجوز شرعا. إن خلت من باب الرشوة فإنها لا تخلو من أمر آخر، كما جاء في الصحيحين أن رجلا يقال له ابن اللتبية كان عاملا عند النبي عليه الصلاة والسلام لجبي الزكاة، ثم بعد ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مالكم وهذه هدية لي. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وكان مغضبا، قال نبعث الرجل ليذهب ويأتي بالزكاة ثم يقول هذا لكم وهذا لي؟ أفلا جلس بيت أبيه وأمه فينظر ماذا يعطى؟ فهذا الموظف لو كان جالسا في بيت أبي وأمه، وهذا المدرس، وهذا وهذا المسؤول، إذا جلس في بيت أبي وأمه هل سيعطي الناس هذه العطايا؟ الجواب لا. ومما ينبه عليه أن بعض المزاح بين الشباب بينهم البين ربما يصل بهم أن أحدهم يأخذ قلم أخيه ويقول هذه هدية مني لك، أو هذه هدية منك إلي، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود والترمذي من طريق السائب بن يزيد عن أبي قال عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال العلماء أما الجاد فمعروف هذا السارق الذي أخذها غصبا، وأما اللاعب فإن هذا يكون من باب المزاح ولا يجوز له أن يأخذها حتى ولو على وجه المزاح إلا إذا رد إليه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فمن أخذ عصا أخي فليردها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.